بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب التحقيقات المرضية. كنا نتكلم في أصحاب السدس، وصلنا إلى الجدة. قال: والجدة ليست كالأم فترث السدس. طيب، مراجعة على ايه؟ على اصحاب السدس سريعة. اصحاب السدس قال: ذكر السدس في القرآن العظيم في 3 مواضع واصحابه 7، كما يعني ذكرنا فيما قبل. أصحاب السدس 7 هم الأم، الجدة، الأب، الجد، كأن كل واحد ونائبه، أو كل واحدة ونائبتها. الأم بتنوب عنها الجدة، الأب ينوب عنه الإيه؟ الجد. وبعدها يأتي ولد الأم، وبعدها يأتي بنت الابن مع بنت واحدة، والأخت لأبن مع شقيقة واحدة. يبقى أصحاب السدس 7. أصحاب السدس 7. أول شيء، الأم تحصل على السدس إذا لم يتوفر لها شروط الثلث. نحن في الثلث قلنا أن يشترط للأم حتى تحصل على الثلث أن عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع. الشرط الثاني عدم وجود عدد من الإخوة. هذان الشرطان هما شرط الأم حتى تحصل على الثلث، اللي هو النصيب الأعلى بالنسبة لها، لأن هي تتردد ما بين الإيه؟ ما بين الثلث كنصيب أعلى، وما بين الثلث كنصيب أدنى، زي ما الزوج يتردد ما بين النصف كنصيب أعلى والربع كنصيب أدنى، والزوجة ما بين الربع كنصيب أعلى والثمن كنصيب أدنى. ففي بعض الورثة معهم ايه؟ معهم نصيبان. عندما تتسع التركة ويكون هناك مجال يحصل على الايه؟ على النصف، تتوفر الشروط. وعندما يفقد بعض الشروط ينزل الى الايه؟ الى، وغالبا يكون هؤلاء ممن لابد ان يرث، يعني من الايه؟ من الـ نحن قلنا عندنا 6 لا يحجبون حجب حرمان مطلقا، وهم الزوجان والابوان والولدان. الزوجان، وبعض الكتب او بعض المؤلفين يقولون 5، على اساس ان الزوجين لا يجتمعان في مسألة، فيقولون الابوان والولدان واحد الزوجين، ويمكن ده ادق، الابوان، لان ممكن دول يجتمعوا. الابوان يعني المقصود بهما الاب والام، والولدان المقصود بهما البنت والابن، واحد الزوجين يعني الزوج او الزوجة. فمسألة فيها ممكن يجتمعوا الايه؟ يجتمعوا 5، لكن لو قلنا 6 لا يحجبون حجب حرمان، الابوان والولدان والزوجان، فلا يجتمعون 6 في مسألة، وانما اقصى ما يكون 5، لان الزوجين لا يمكن ان يجتمع في مسألة، لانه اذا كان في المسألة زوج فمعنى اللي ماتت هي الزوجة، واذا كان في المسألة زوجة معنى اللي مات هو الايه؟ والزوج. فالام هي من اصحاب الايه؟ من هؤلاء 6 او من هؤلاء 5 الذين لابد ان يرثوا ولا يحجبون حجب حرمان مطلقا. فان كان في متسع والشروط متوفرة حصلت على النصيب الاعلى وهو الثلث، وان كان هناك ضيق وتضيق عليها فنزلت الى النصيب الادنى وهو الايه؟ وهو السدس. تمام. فشروط النصيب الاعلى ايه؟ عدم وجود الفرع الوارث، يعني الميت اللي هو ابن الام هذه انه يكون ليس عنده اولاد وعدم وجود عدد من الاخوة، فلو مات الميت وترك اما وابا فللام الثلث، لو مات الميت وترك اما وعما فللام الثلث، لكن لو مات الميت وترك اما وابن او ابن ابن او بنت او بنت ابن فالام لها الايه لها السدس النصيب الادنى. وكذلك لو مات الميت عن ام وعدد من الاخوة، والعدد يبدأ من ايه من اثنين او اثنتين فصاعدا، تنزل الام من الثلث الى الايه الى السدس كمان. فالام اذا متى تحصل على السدس؟ اذا سقط عنها شرط من شروط الايه الثلث. احنا اشترطنا عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة، فان وجد فرع وارث او وجد عدد من الاخوة او افتقدت الشرطين بان وجد عدد من الاخوة ووجد فرع وارث، من باب اولى تحصل على السدس ولا تنقص عنه. طيب تليها الجدة، الجدة هي نائبتها، فالجدة ترث السدس، يعني الجدة نصيبها ليس كنصيب الام انها تتراوح ما بين الثلث والسدس، لا، هي الجدة اما تأخذ السدس او تحجب بالام بس، فهي ممكن تحجب لا تحصل على شيء الجدة، لانها ليست من الايه من الاساسيين وليست من الستة او الخمسة الذين لا يحجبون حجب حرمان، بل هي ممكن تحجب حجب حرمان، من يحجبها؟ الام. تمام. فالجدة تحصل على السدس بشرط واحد هو عدم وجود الام، فان وجدت الام فلا شيء للجدة، وان فقدت الام فالجدة لها السدس، سواء كانت تلك الجدة من ناحية الاب او من ناحية الام، تسمى جدة ابوية او تسمى جدة ايه امية فهي تاخذ السدس، لكن عند عدم وجود الام، والام تحجب جميع الجدات سواء كانت جدة من ناحية الام او من ناحية الاب فانها ايه تحجزهم جميعا. تمام. طيب نأتي بعد ذلك بالنسبة للايه بالنسبة للاب. الاب ايضا من الستة او من الخمسة الذين لا يحجبون حجب حرمان، ولذلك اصبح ميراثه منوعا، ونحن قلنا من قبل ان الاب يلعب على ثلاثة حبال، وقلنا ان الاب ميراثه اما بالفرض فقط، واما بالفرض والعصبة، واما بالعصبة فقط، اما ياخذ فرض فقط والمقصود بالفرض السدس، واما ياخذ فرض وعصب يعني ياخذ سدس وياخذ ما بقي، واما ياخذ العصب فقط يعني ياخذ ما بقي. فمتى ياخذ بالفرض فقط؟ اذا كان هناك في التركة فرع وارث مذكر، لانه اذا وجد فرع وارث مذكر فانه ايه فان هذا الفرع الوارث المذكر يصبح اولى بالعصوبة. طيب الاب ليس مع عصوبة هيعمل ايش؟ يرجع ياخد السدس. فالفرع الوارث المذكر اللي هو الابن او ابن الابن مهما نزل بمحض الذكورة هو صاحب الايه صاحب العصوبة، وهو المقدم على جميع العصبة، فاذا وجد هو والاب فالاولى بالعصوبة الايه الفرع الوارث المذكر اللي هو الابن او ابن الابن. طب الاب هيعمل ايش؟ واحنا قد قعدنا قاعدة انه لا يحجب حجب حرمان، لا بد ان يحصل وقد ذهبت عليه العصبة، يرجع ياخد الايه السدس. يبقى ده الاب ياخد السدس عند عدم وجود الايه عند وجود الفرع الوارث المذكر، ياخد بالفرض والعصبة عند وجود الفرع الايه الفرع الوارث المؤنث، يعني عند وجود البنت او بنت الابن. طب ليش بنديله بالفرض والعصبة؟ هو بيبقى عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر يصبح اولى الناس بالعصبة، لكن نخشى ان تركناه للعصبة ان التركة تستهلك فلا يبقى شيء للايه للاب، فحتى نضمن انه لا يسقط فندخل له بالسدس نضمن حقه اولا، وبعد كده والله ان بقي من التركة شيء فهو يأخذه زيادة عن السدس. فده فايدة ايه؟ لانه ما يبقى في فرع وارث مؤنث ممكن تضيق التركة، لان لو معنا مثلا بنتان ومعنى زوج ومعنى ام تمام ومعنى الاب، فلو اعطينا البنتين ثلثين طيب والزوج هياخد ربع، والأم هتاخد سدس. الله، لو تركنا الأب للعصوبة يمكن يطلع بدون شيء أو يطلع مع شيء أقل من السدس، فنعمل إيش؟ ندخله بالسدس، وإن بقي شيء فهو أولى بالإيه؟ أولى بالعصوبة. ده بسبب إيه؟ وجود البنات، لأن البنات يحصلن على نصيب كبير من التركة، ممكن يصل إلى ثلثي التركة، فيخشى عليه من السقوط، فحتى نضمن عدم سقوطه نفرض له السدس، وإن بقي شيء فهو أولى العصبة، ولذلك نقول هنا سدس وعصبة. طيب، في متى يأخذ بالعصبة فقط؟ يأخذ بها إن لم يكن هناك فرع وارث، هنا لا نخاف عليه، لأنه لا يمكن أن تستهلك التركة ما دام ليس هناك فرع، لأنه أصلا هيصبح من هيرث معه؟ ما في إلا زوج أو زوجة أو أم أو جدة، وأما إخوة وأعمام وغيرهم دول محجوبون بالإيه؟ بالأب. فما بقي إيه؟ ما بقي. فلو جاءت أم هتحصل معها على الثلث، هيبقى ثلثين التركة، لو جاءت جدة تحصل على السدس، يبقى خمسة أسداس التركة، لو جاء زوج هيحصل على النصف، يبقى نصف التركة، لو جاءت زوجة تحصل على الربع، يبقى ثلاثة أرباع التركة، فلا يخشى عليه، وبالتالي سيبه على العصوبة فقط، وانت مطمئن انه يحصل على السدس واكتر من الايه؟ واكتر من السدس، لانه اللي بيحصلوا على الثلثين غير موجودين اللي هم الفرع الوارث، والبقية الاخوات هو سيحجبهم ان كانوا موجودين، لانه الاب يحجب جميع انواع الاخوة، وبالتالي دي ايه؟ طيب، الجد يسير نفس مسير الاب، الجد يمشي على نفس نهدي الايه؟ نهدي الاب، يلعب على الحبال الثلاثة. فالجد نفس الشيء، إما يرث بالفرض فقط، وإما بالفرض والعصبة، وإما بالعصبة فقط. يرث بالفرض فقط عند وجود الفرع الوارث، فلو مات الميت وترك جدا وابنا فالجد له السدس والابن له الباقي عصبة. طيب، ويرث بالفرض والعصبة عند وجود الفرع الوارث المؤنث، فلو مات الميت وترك بنتا وجدا فالبنت لها النصف والجد له السدس والباقي عصبة. لو مات الميت وترك بنت ابن وجدا فبنت الابن لها النصف فرضا والجد له السدس والباقي عصبة. تمام. الحالة الثالثة اللي هي العصبة فقط، نفس الشيء، الجد ايضا يحصل على العصبة عند عدم وجود الفرع الوارث، فلو مات الميت عن زوج وجد فماتت الميت عن زوج وجد الزوج له النصف والباقي للجد عصبة، او مات الميت عن زوجة وجد فالزوجة لها الربع والإيه؟ والجد له الباقي عصبة. فالجد يقوم مقام الإيه؟ الأب، بس عند عدم وجود الأب، لأن الأب يحجب الجد، فإن لم يوجد الأب قام الجد مكانه وورث بالطرق الثلاث التي ذكرناها في حالة الأب. نعم
يا دكتور، مثلا بنت وجد، إذا كانت المسألة مثلا البنت النصف لها واحد والجد واحد، ما عش عشان
عصبة؟ ما احنا بنقعد ده على أساس إن إيه؟ احنا الان بنقول للجد السدس والعصبة، ليش؟ مش من اجل تلك المسألة، من اجل المسائل التي يحصل فيها مزاحمة، فاحنا بنقعد قاعدة مع البنات مطلقا، تمام؟ مش على هذه سهل، لكن بنعود الطالب حتى في مثل هذه ان يقول ايه؟ البنت نصف والجد سدس وعصبة، مع ان قول سدس وعصبة لن يفيد، يعني لو قال عصبة بس هو نفس الايه؟ نفس النتيجة، لكن حتى يتعود، لانه مع البنات ممكن تضيق التركة ولا يبقى شيء للإيه؟ للأب أو الجد، فلو لم تفرض له سقط، ودي مشكلة إنك إيه؟ إنك تسقط الأب، وإحنا قلنا إن الأب من الخمسة أو من الستة الذين لا يحجبون حجب حرمان، زي ما قلت أنت عندك الآن عندك بنتان، تمام، وعندك عندك زوج وعندك أم، تمام، دول اللي يمكن أن يرثوا مع الإيه؟ مع الأب، غير كده هي يحجبون. فشوف أنت لما تيجي تجمع ثلثين للبنتين وربع وثلث، الحمد لله يهديكم الله. فالمسألة من 12 على 3 في الأربعة، في 2 بـ8، 12 على الأربعة في 3، 12 على 6 في 2، عالت المسألة إلى 13 قبل ما نعطي الإيه؟ قبل ما نعطي الأب. فأنت لو جيت في مثل هذه المسألة اللي هي فيها بنتان وزوج وأم وأب أو جد، وديت الأب عصبة بس، طب العصب بإيه؟ ياخد الباقي، فإن لم يبقى شيء ليس له شيء، ففي تلك المسألة سيخرج بدون شيء وده ليس معقول. فلكن لما تأتي تقول إيه سدس أندخلوا معهم وتعول المسألة زي السدس تمام هتبقى على الإيه فيها الاثنين كمان هتبقى 8 و3 و2 و2 تصبح 10 13 15 تعول إيه تعول إلى 15 ما فيش مشكلة. لكن دخل يزاحم ويأخذ إيه ويأخذ مع الموجودين. وإلا لو قلنا عصب فقط هيسقط ولن يحصل على شيء تمام. ده بالنسبة لإيه للأب والجد خلاص. يبقى كده الأم الجدة حتى الطالب يقولهم بالترتيب هكذا الأم الجدة يعني الأم بعدها نائبتها الأب الجد تمام. وبعدين نأتي ولد الأم. ولد الأم كان معنا من أصحاب الثلث عند التعدد اللي هم كنا سميم أولاد الأم أولاد الأم وكان معهم ثلث بشرط الايه بشرط الكلالة. لما يصبح واحدا تمام لما يصبح واحدا تمام فايه وشرط الكلالة موجود ياخد سدس. يتعدد يعني يصبح اثنين فصاعدا ياخدوا ايه الثلث. فسميناه ولد الام ولم نقل اخ الام او اخت الام لان كلمة ولد تشمل الذكر والانثى وهم كما قلنا الإخوة الأم يستوي ذكرهم وأنثاهم اجتماعا وانفرادا اجتماعا وانفرادا تمام. فيستوي الذكر والأنثى في إيه في مثل ذلك تمام. فهذا بالنسبة لإيه يبقى ولد الأم هياخد بشرط الكلالة. الكلالة كما قلنا من لا والد له ولا ولد يعني بشرط أن الميت ليس له والد أب أو جد ولا ولد ليس له ابن او ابن ابن او بنت او بنت ابن فساعتها ولد الام سواء كان اخ الام او اخت الام فيحصل على الايه على السدس بشرط وجود شرط الكلالة. لو شرط الكلالة افتقد يبقى ما في شيء للاخوة الام سواء كانوا متعددين او كان واحدا او واحدة. شرط الكلالة ده شرط ميراث في الاساس. وبعدين بعد كده اذا توفر شرط الكلالة نشوف العدد ان كانوا واحدا فياخد سدس ان كانوا عددا بدءا من اثنين فصاعدا يطلع ياخذ الايه الثلث تمام. ناتي بعد كده من اصحاب الثلث بنت الابن مع بنت واحده. اللي حاصل ان احنا كنا بنقول ان بنت الابن هي نائبه البنت. فلما يكون معي بنت في المساله ومعي بنت ابن من الاولى بالنصف؟ البنت. فهم يعطون بنت الابن تكملة الثلثين سدس تكملة الثلثين لأنه نصيب البنات لما بيكون في بنتين يحصلنا على الثلثين. طيب في بنت حصلت على النصف يبقى باقي عندنا سدس نعطي للبنت اللي هي أنزل لأن احنا كأن البنات درجات البنت هي الرتبة العالية أو الرتبة اللي هي البنات الصلبيات فمعنا بنت واحدة لم تستهلك نصيب البنات لأن نصيب البنات معنا مخزن لهن ثلثان مدام أصبحنا عددا مهما بلغ العدد فلا يزيدنا على الثلثين. معي بنتين إلى ألف إلى ما لا نهاية ما معهن إلا الثلثين. طيب معي بنت واحدة حصلت على النصف باقي ثلث. طب معي بنت أنزل أديها الثلث هذا لن أساويها بالبنت الأصلية الصلبية وأعطي دي نصف ودي نصف لا وفي نفس الوقت لن أحرمها لأنه الإيه؟ لأن هذه أيضا بنت بس من الدرجة النازلة وبالتالي هعطيها الباقي من الايه من الثلثين. علشان كده لو استهلك الثلثان لم يبقى لها شيء. بمعنى لو كان عندي بنتان وبنت ابن فخلاص البنتان حصلنا على الثلثين لم يبقى شيء لبنت الابن او بنات الابن لان الثلث ده انا بعطيه لبنت الابن او بنات الابن مهما بلغ عددهن. يعني لو انا مثلا ايه لو قلت في مسألة عندي بنت وعندي 20 بنت ابن فالبنت هعطيها النصف وسأعطي 20 سدس لأنه ده الباقي عندي للإيه للدرجة الثانية سواء بنت الابن دي أنزل ولا إيه ولا كان يعني سواء كانوا إيه 20 بنت ابن ولا 20 بنت ابن ابن ولا 20 بنت ابن 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 مهما إيه مهما نزل المهم انه ايه العليا. وكذلك نفس النظام حتى لو كان عندي بنت ابن عالية لو كان عندي في مسألة مثلا ايه بنت ابن وعندي بنت ابن أنزل منها بنت ابن ابن ابن، هأعطي العليا النصف لأن دي اللي هي إيه الأعلى المهم، سواء كانت بنت صلبية أو بنت ابن، لكن الأعلى المتقدمة فيهن ستحصل على النصف، واللي أنزل منها ستحصل على الإيه على السدس اللي تليها في المرتبة. فإن كان في واحدة في مرتبة ثالثة لن تحصل على شيء. يعني لو عندي بنت ابن وعندي بنت ابن ابن وعندي بنت ابن ابن ابن، يعني ثلاث درجات، تمام، بنت ابن أعلى وبنت ابن ابن أنزل منها بدرجة وبنت ابن 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 أنزل منها بدرجة ولا بدرجتين، المهم أنه إيه عندي ثلاث درجات. ففي تلك الحالة سأعطي الدرجة الأولى النصف، وسأعطي الدرجة الثانية السدس تكملة الثلثين، ولن أعطي الثالثة شيئا خلاص، لأن استهلك إيه ما بين الأولى والثانية، سواء كانت الأولى بنت ابن ولا كانت بنت ابن ابن وبعدين الثانية بنت ابن 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 ابن، المهم إنها أنزل منها وبعدين الثالثة أنزل من الإيه من الثانية، فهبدأ بالأولى شرع بالأولى أعطيها النصف، واللي بعدها في الدرجة سواء بينها وبينها درجات ولا لاصقة خلفها مباشرة ستحصل على الإيه على السدس تكملة الثلثين، والثالثة لن يبقى لها شيء. وإن في كان في عاصب هياخد الباقي كعم. فلو كان عندي بنت ابن وبنت ابن ابن بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن 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 أنزل، تمام، كل واحدة إيه درجة، فأعطي بنت الابن الأولى الأعلى النصف وعم ومعايا عم، وسأعطي الثانية السدس تكملة الثلثين والباقي للعم، وبنت الابن اللي هي الأنزل لا شيء لها. إيه كده يعني إيه يعني أول واحدة قبلك في البنات سواء كانت بنت صلبية أو كانت بنت ابن أو كانت بنت ابن ابن ابن، المهم إن أعلى واحدة تعطيها النصف، اللي تليها سواء اللي تليها دي سواء كانت واحدة ولا متعددات أعطيناها السدس بقى خلاص انتهى نصيب الايه نصيب البنات، لو جاءت انزل ما تحصل على ايه على شيء، تمام. فده بالنسبة لايه لبنت الابن مع بنت واحدة كما قلنا، وهذا تكرر ايضا حتى مع ايه مع بنت الابن مع بنت ابن اعلى منها، نفس اللي عملته بنت الابن مع البنت تفعله الاخت لابن مع الاخت الشقيقة، نفس الشيء تفعله الايه الاخت لابن مع الاخت الشقيقة. فلو معي اخت شقيقة ومعي اخت لابن، فالاخت الشقيقة لها النصف والاخت لابن لها السدس تكملة الثلثين. وهنا ما عندناش الدرجات اللي هي كانت موجودة في بنات الايه في بنات الابن، ما عندي الا ايه شقيقة واخت لابن. اما لو قلت بنت اخت شقيقة ولا مش دخلنا في الرحاميات، فما عندي هنا الا شقيقة واخت لابن او اخوات لابن، فالشقيقة تاخد النصف والاخوات او الاخت لابن تاخد السدس تكملة الايه تكملة الثلثين. فنفس اللي بتعمله نفس ما تعمله بنت الابن مع البنت تعمله الاخت لابن مع الاخت الشقيقة، نفس الايه نفس النظام ونفس الايه ونفس التدرج الايه، وبالتالي كده يتم الايه عدد السبعة اللي هم اصحاب السدس، سدس واحد على ستة، لو جمعته واحد زائد ستة يدي لك سبعة، عدد ايه عدد اصحاب السدس، كما قلنا الاب او الام والجدة والاب والجد وولد الام وبنت الابن او بنات الابن مع بنت واحدة، والاخت لابن او الاخوات لابن مع اخت شقيقة، فدول اصحاب الايه اصحاب السدس مع ذكر الايه مع ذكر الشروط التي ينبغي أن تتوفر بالنسبة إيه؟ بالنسبة لهن، تمام؟ طيب نشوف ما قال الإيه؟ ما قال المصنف؟ قال أصحاب السدس: ذكر السدس في القرآن العظيم في ثلاثة مواضع، وأصحابه سبعة، وهم: الأول الأب، ويستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، سواء ذكر او انثى هو ياخد سدس، لكن مع الانثى يزيد ياخد ايه عصبة، واحدا كان او اكثر، ذكرا كان او انثى، قريبا كان او بعيدا، المهم من ولد، فوجد الولد بأي صورة يبقى على طول إيه الأب معاه سدس، فله معه السدس فقط إن كان الفرع ذكرا، لأن الذكر هيصبح هو أولى بالعصوبة ويصبح ما في يد الأب إلا الإيه إلا السدس، وما بقي بعد الفرض إن كان أنثى مع السدس يبقى مع الأنثى، يبقى هو كأنه الأب مع الأولاد مع سدس، فإن كان الأولاد ذكورا أو ذكورا وإناثا فليس معه إلا السدس، لأن العصوبة هتروح للأبناء أو الأبناء هيعصبوا سيعصبون البنات وإيه وتروح عليه العصوبة، وإن كانت الفرع هذا بنتا فهو أولى رجل ذكر فهو أولى بالعصوبة. فإن مات الميت عن أب وابن فالأب له السدس والباقي للابن عصبة، إن مات الميت عن أب وابن وبنت فأيضا الأب له السدس والباقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن مات الميت عن أب وبنت فالبنت لها النصف والأب له السدس والباقي عصبة، وإن مات الميت عن بنات وأب فالبنات لهن الثلثان والأب له الإيه له السدس والباقي عصبة نفس الشيء. الثاني الأم وتستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة، وكما قلنا كلمة الجمع في علم الفرائض يعنى بها أو يقصد بها مزاد اثنان فصاعدا، فاثنان جمع وثلاثة جمع، فالجمع في علم الفرائض يبدأ من اثنين، فالأم بتحصل على السدس عند وجود الفرع الوارث أو عدد أو جمع، سواء قلنا عدد أو جمع يعني معناها يبدأ من اثنين فصاعدا تمام، وتستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة أو الأخوات أو منهما، والجمع اثنان فأكثر كما سبق تحقيقه. ودليل استحقاق الأبوين للسدس وتقدم الأب وللأم بالشرط المذكور في حق كل منهما قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وولد الابن مقيس على الولد، وقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. شروط الأم توزعت في آية اشترط عدم وجود الفرع الوارث اللي هي الأولى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والآية الثانية أتى بالشرط الإيه وأتى بالشرط الثاني في قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب ده بالنسبة لإيه الأم. الثالث الجد واستحقه بشرطين، الأول وجود الفرع الوارث زي الأب، الثاني عدم الأب لأن الأب سيحجب الجد ويأخذ السدس قياسا على الأب في إرثه السدس مع الفرع الوارث، فهو كالأب إلا في مسائل مستثناة يأتي بيانها في باب الجد والإخوة إن شاء الله. الرابع بنت الابن وتستحق السدس بشرطين، الشرط الأول عدم المعصب وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان أخا أو ابن عم لأنه يعصبها ويلغي فرضها أيا لقيها. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف من بنت صلب أو بنت ابن أعلى منها، فإنها أي بنت الابن لا تأخذ السدس إلا معها، فلا بد لاستحقاقها السدس إذن من تحقق ما يأتي. أولا عدم وجود الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منها أو مساويا لها، لأن لو كان أعلى منها يحجبها ولو كان مساويا لها سيعصبها، فلو قلنا مات الميت عن بنت وابن ابن وبنت ابن ففي تلك الحالة لا صح ان احنا نقول لبنت الابن السدس، فالبنت لها النصف والباقي عصبة بين بنت الابن وابن الابن تمام، للذكر مثل حظ الأنثيين. مات الميت عن بنت ومات الميت عن بنت وعن ابن ابن وعن بنت ابن ابن أنزل منه، فالبنت لها النصف فرضا وابن الابن له الباقي عصبة، وبنت الابن الابن النازلة لا شيء لها لأنها محجوبة بابن الابن الأعلى منها، فبالتالي يشترط عدم وجوده. أما الأنزل منها فلا يؤثر فيها، فلو مات الميت عن بنت وابن ابن مات الميت عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن انزل عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها الثلث تكملة الثلثين، وابن ابن ابن له الباقي عصبة لا يؤثر عليها، يبقى اللي يؤثر على بنت الابن الاعلى منها يحجبها واللي في مستواها يعصبها، والانزل منها لا يؤثر عليها الا اذا لم تحصل على فرض فانه يعصبها في هذه الحالة لانها احتاجت اليه. كيف؟ لو قلنا مات الميت عن بنت وعن بنتين، مات الميت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن نازل، فهنا لو ما عصبها ستسقط لانه لم يبقى لها فرض، للبنتين الثلثان. طيب ما الثلث لم يعد موجودا اللي احنا كنا دايما نقول ايه تكملة الثلثين، فبالتالي لو قلنا ثلثان للبنتين والباقي عصب الابن الابن وتسقط بنت الابن، ده ليس بجيد. لما؟ لانها اعلى منه في طريقه، دي تبقى عمته او يعني اعلى منه واقرب للميت منه، في اقرب بدرجة، فليس من المقبول انه يطلع يعصب وهو تحت ويتركها، فلذلك هي احتاجت اليه فيعصبها هنا. فبالتالي ابن الابن النازل لا يعصب بنت الابن الاعلى منه الا ايه؟ الا اذا احتاجت اليه. ودي دائما اخواني من المسائل التي ايه يعني تختبط على الطلبة وهي مهمة، اللي هي علاقة دائما يعني ما تحب تأتي بمسائل صعبة ممكن نأتي بها في الايه في الاختبارات في مسألة بنات الابن، يعني زي كما قلت ساعات حتى تصبح كأنها ايه زي المثلث. شوف ساعات مثلا نعمل ازاي، مثلا اجي اقول لك بنت ابن، او ممكن اجيب قبلها بنت وبعدين اجي اقول بنت ابن ابن، تمام، وبعدين اجي اقول بنت، دي المفروض يسموها المسألة المثلثية، وبعدين اجي اقول ابن، يعني كل واحد انزل من اللي قبله، تمام. فهذه يرتبش فيها الطالب ويتلخبط ان شكلها ايه، شكلها صعب، لكن لو تأملت بناء على القواعد ستجد انها سهلة. اولا بنت تقابلك في الاول لها نصف، بنت الابن اللي بعدها لها الثلث تكملة الثلثين، تمام. الان ده لو طلع يعصب هيعصب والباقي لن يحصلنا على شيء، فالحكم في تلك الحالة انه يعصب الايه الجميع من البنات، بنات الابن الاعلى منه يصبح المال الباقي للذكر مثل حظ الانثيين، فنقول ايه ده عصب بالايه، عصب بالغير. يبقى ابن الابن النازل ده مطلقا هيعصب. شوف فالان انا في المسألة عندي بنت وعندي بنت ابن وعندي بنت ابن ابن وعندي بنت ابن 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 وعندي بنت ابن 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 وعندي في النهاية ابن 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 ابن، يعني كل واحد انزل من الاخر. فاولا البنت لها النصف، بنت الابن الانزل منها درجة لها الثلث تكملة الثلثين، خلاص راح نصيب البنات، ما عاد الا العاصب تحت هيعصب البنات اللي في طريقه، تمام. يبقى الباقي هيبقى عصبة بالغير للذكر مثل حظ الانثيين، بين بنت ابن ابن وبنت ابن 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 وبنت ابن 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 ابن، تمام، مع ابن 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 مهما نزل، فدول كلهم مع بعض ايه عصبة بالغير في الثلث الباقي، لان نصف للبنت وثلث لبنت الابن، لم يبقى الا ثلث هي ايه هياخد. لو فرضنا زدنا كمان في هذه المسألة بنت ابن انزل من ابن الابن ده، تمام، شلناها انزل منه، هتبقى دي محجوبة اللي تحت، اللي هي تحته هتحجبها. فبالتالي ممكن نقول ايش يا اخواني، حالات يعني ممكن نقول، ودي ممكن تضم إلى ما سميناه بالمثلثات، في شيء اسمه مثلثات الفرائض، أن تأتي أشياء ثلاثيات ثلاثيات. فمن ضمن هذه الثلاثيات يا أخواني أنه أحوال بنت الابن مع ابن الابن. لو قلنا إيه أحوال بنت الابن مع ابن الابن، هنقول ثلاثة. الحالة الأولى ابن يحجبها ابن الابن، متى مثاله؟ لو قلنا توفي الميت عن ابن ابن وبنت ابن ابن أنزل، فيبقى يحجبها إذا كان أعلى منها. الحالة الأولى تمام، مات الميت عن بنت ابن، عفوا بنت ابن ابن نازلة وابن ابن أعلى، فهو في تلك الحالة يحجبها. يبقى الحالة الأولى من حالات بنت الابن مع ابن الابن أنه أن يحجبها ابن الابن، متى؟ إذا كان ابن الابن أعلى وبنت الابن أنزل. فمعي في المسألة ابن ابن تمام، ومعي بنت ابن ابن، ففي تلك الحالة ابن الابن يحجب بنت ابن ابن، انتهت تمام. طيب الحالة الثانية انه يعصبها دائما، ها؟ لا مش شرط يعني ايه، قد يكون القريب المبارك او قد لا يكون، يعني حتى لو كانت هتحصل على شيء اذا كان في مرتبتها، اذا كان في مرتبتها دي عصبها غضبا عنه وعنها، يعني عندي بنت ابن وابن ابن اعصب على طول، عندي بنت ابن ابن وابن ابن ابن، المهم في درجتها ما يمشوش الا مع بعض ما دام في درجتهم تمام. فعندي بنت ابن وابن ابن يعصبها، عندي بنت ابن ابن وعندي ابن 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 يعصبها، عندي بنت ابن 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 خمسة وعندي ابن 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 خمسة، حتى ستة وستة سبعة وسبعة هي يعصبها. دي ايه؟ يبقى دي دائما غصب عنه وغصب عنها، متساويين ما دام ايه في نفس الرتبة في نفس المرتبة او في نفس الدرجة، دي هيعصبها اجبارا او غصبا عنه وعنها تمام، سواء كان باقي لها شيء ولا مش باقي. وفي تلك الحالة قد يكون مباركا وقد يكون مشؤوما، يعني في بعض الاحيان وجوده ينجدها من السقوط. يبقى هذه الحالة ممكن تتفرع، ممكن نفرع منها نقول ايه القريب المبارك وممكن المشؤوم وممكن لا مبارك ولا مشؤوم، ممكن ايضا دي تتفرع الى ثلاثة. كيف؟ مثلا عندي بنت ابن وابن ابن هيعصبها، ده لا مبارك ولا مشؤوم تمام، فلانها اصلا لو ما كان شيء عصبها كانت تحصل على نصف صح، ولما عصبها يعني هتحصل على ثلث التركة مش اشكال، لكنها في كل الاحوال لن تسقط، وبالتالي لان احنا بنسميه مبارك لما ينجدها من السقوط، وبنسميه مشؤوم لما يكون سببا في سقوطها. ففي تلك الحالة عندي بنت ابن وابن ابن لا هيسقطها ولا ايه، كل ما فيها انها يقل نصيبها بسبب وجودي، لكن ده لا يسمى ايه مشؤوما، انما ما يسمونه مشؤوما الا اذا اسقطها تماما. يبقى دي الحالة ايه، هذه تدخل تحت ايه مثل هذا. طيب هات لي عندما يكون مبارك، لو جينا قلنا بنتان وبنت ابن تمام وابن ابن وعم، بنتان وبنت ابن وابن ابن وعم، بنتان الثلثان والباقي عصبة بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، طيب لو ما كانش موجودا لسقطت وحصل على الباقي العم. يعني لو افترضنا المسألة ان فيها بنتان وبنت ابن وعم، للبنتين الثلثان وللعم الباقي ولا شيء لبنت الابن، لكن لما وجد بنتان وبنت ابن وابن ابن وعم فللبنتين الثلثان والباقي بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، يقتسمون الثلث الباقي بعد الثلثين، فده هيدخل في الايه في المبارك، هذا يدخل في الايه في المبارك. تمام. طيب لو جينا قلنا عندنا مثلا بنتان وعندنا زوج وعندنا أم، وعندنا أب، وعندنا بنت ابن. شو اخواني المسألة دي ازدحمت صح؟ فالبنتان الثلثان تمام، والزوج مع ايه؟ مع ربع، والأم معها ثلث، والأب مع ثلث. تمام. لا عفوا، يعني خلي بدل الايه بدل البنتين اخلي بنت واحدة عشان تاخد ايه، اخلي البنت نص. طيب المسألة مرة اخرى، بنت وزوج وام واب وبنت ابن، البنت لها النص والزوج له الربع والام لها السدس والاب له السدس، بنت الابن هنا لها سدس تكملة الثلثين صح؟ والمسألة عالت واحد زايدة، لو وجد ابن الابن هنا هيقول لها بس بطل السدس ده، ده انا هعصبك ابن ابن، هيعصبها ولكن لن يجدوا شيئا يبقى، لان العصبة ياخد الباقي، لكن هي الاول لما كان معها سدس هتدخل تزاحم وتعول المسألة وتحصل على سدس عائلا، لكن الان لما تيجي تحسبها بقى، الان لما تدي البنت نص ومعاك ربع وسدس وسدس المسألة عالت، لن يبقى شيء للعصبة اللي هم للبنت بنت الابن وابن الابن علشان يعصبها في الباقي، لن يبقى شيء، وبالتالي هنا ستسقط ويكون هو سبب سقوطها، لانه لو لم يكن موجودا كانت حصلت على الايه على السدس تكملة الثلثين اللي هو تكمل بيهم النصف حق البنت. هذه هنا ده تعتبر ايه مسألة تدخل تحت الاخ او القريب المشؤوم. كل هذا يعني في ايه في من اللي هو في درجتها، اللي هو كل ده يدخل ايه، يبقى بالتالي اللي هو في درجتها ده ممكن اقسمه ايضا ثلاث ايه ثلاث اقسام، واقول انه اما ان يكون بالنسبة اليها لا مشؤوم ولا مبارك، واما ان يكون مشؤوما واما ان يكون ايه مباركا. تمام. الحالة الثالثة احنا قلنا الحالة الاولى يحجبها، الحالة الثانية يعصبها لزاما، الحالة الثالثة انه يعصبها اذا احتاجت اليه. الحالة الثالثة في العلاقة بين بنت الابن وابن الابن انه يعصبها اذا احتاجت اليه. تمام. يعصبها اذا احتاجت اليه. مثالها عندك بنتان وبنت ابن وابن ابن نازل، ففي هذه الحالة هي لن تحصل على فرض وهو انزل منها، فهي محتاجة اليه فيعصبها هنا لانها احتاجت اليه، لو حصلت على شيء فلا يعصبها من هو انزل منها. فده في حالة عندما يكون ايه يكون ابن الابن انزل من بنت الابن وهي لم تحصل على شيء فيقال انها ايه احتاجت اليه. تمام. فمثالها بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن انزل، فللبنتين الثلثان والباقي عصبة بين بنت الابن العليا وبين ومع ابن الابن النازل، وعصبها هنا لأنها احتاجت إليه. فدي اسمها حالات إيه؟ هذه كما قلنا حالات بنت الابن مع ابن الابن، إما أن يكون أعلى منها فيعصبها، وإما أن يكون أنزل منها، إما أن يكون أعلى منها فيحجبها بدون كلام في أو في كل الأحوال، ما دام هو أعلى منها خلاص فيحجبها بدون كلام، وإما أن يكون أنزل منها فيعصبها إن احتاجت إليه، وإما أن تكون مساوية له فيعصبها دائما سواء احتاجت أو لم تحتاج، لأنه غصب عنه وعنها هنا لأنه متساويين في المرتبة، تمام، المهم نفس الدرجة، فده يعصبها لزاما سواء كانت يعني هتحصل بدونه على شيء أو لن تحصل أو غيرها، فهو هيعصبها دائما. وده قلنا أنه ممكن نفرعه إلى إيه؟ إلى ثلاث أقسام، أنه ممكن يكون مباركا عليها يعني يكون سببا في إيه؟ في نجدتها، وقد يكون مشؤوما عليها أن يكون سببا في سقوطها، وتارة لا يكون لا مباركا ولا مشؤوما أنه إيه؟ أنها تأخذ كده كده سواء في وجوده أو في إيه؟ أو في عدم وجوده، تمام. فده إيه؟ ده حالة بنت الإيه؟ بنت الإبن. فقال هنا الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف من بنت صلب أو بنت ابن أعلى منها، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها، فلا بد لاستحقاقها السدس إذن من تحقق ما يأتي. أولا عدم وجود الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منها أو مساويا له، لأنه كما قلنا لو كان أعلى منها سيحجبها، لو كان مساويا لها يعصبها، وبالتالي لن تحصل على السدس في إيه؟ في وجود من هو أعلى منها ولا في وجود من هو إيه؟ مساوي لها، لكن هتحصل على السدس في وجود من هو أنزل منها أو أنه غير موجود مطلقا. ثانيا لابد من انفراد بنت الصلب أو بنت الابن التي هي أعلى منها تكون واحدة، لأن لو كانت أكثر من إيه؟ من واحدة هتحصل على الثلثين، وبالتالي لن يبقى ما يسمى بالثلث تكملة الإيه؟ تكملة الثلثين. لابد من انفراد بنت الصلب أو بنت الابن التي هي أعلى منها ليكون لها النصف، ولبنت الابن الثلث تكملة الثلثين. فلو كان هناك أكثر من بنت أو أكثر من بنت ابن أعلى منها استغرقنا أو استغرقت الثلثين ولا فرض حينئذ لبنت الابن. وإذا وجد أكثر من بنت ابن اشتركنا في الثلث، يعني لو مات الميت عن بنت وخمس بنات ابن أو كما قلنا 20 بنت ابن، فالبنت لها النصف والعشرون لهن السدس تكملة الثلثين، لا يزيد السدس ما معهم للسدس. إن وجدت واحدة خدته، إن وجدت 100 وجدت 100 حصلنا عليه. عشان كده قال ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، فلو كان هناك أكثر من بنت أو أكثر من بنت ابن أعلى منها استغرقنا أو استغرقت الثلثين ولا فرض حينئذ لبنت الابن. وإذا وجد أكثر من بنت ابن اشتركنا في السدس بشرط تساويهن في الدرجة، سواء كنا أخوات أو بنات عم، فإن اختلفنا في الدرجة فالسدس للتي هي أقرب منهن دون النازلة في الدرجة. يعني لو كان عندي بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن أنزل، البنت لها النصف، بنت الابن اللي هي تليها في الرتبة لها سدس، بنت ابن ابن النازلة لا شيء لها إلا أن يوجد من يعصبها، تمام. والدليل على استحقاق بنت الابن السدس الإجماع والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره عن هزيل بن شرحبيل. وهذا الحديث مهم جدا لأنه هو الدليل الرئيس في مسألة حصول بنات الابن على السدس تكملة الثلثين، وهو أيضا الدليل المهم على العصبة مع الغير، لأن هذه العصبة مع الغير لم ينص عليها في القرآن، وكذلك حصول بنت الابن أو بنات الابن على السدس مع بنت واحدة تكملة الثلثين هذا لم ينص عليه في القرآن، ولكن أتى في حديث هزيل بن شرحبيل هذا وأجمعت عليه الإيه؟ وأجمعت عليه الأمة. فالدليل فيه السنة والإجماع وليس فيه نص قرآني. اجمعوا ايوه نعم، وان كان ابو موسى افتى فيها في الاول بالخلاف، لكن هو نفسه رجع لانه عرف ان فيها سنة، يعني عرف ان فيها سنة، فلما عرضت عليه في الاول جاء رجل قال والله انا معي الان معنا في مسألة جاء رجل لأبي موسى الأشعري، وهؤلاء فقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ابن مسعود ولا أبو موسى، لكن ابن مسعود أعلم من أبي موسى، يعني ابن مسعود أعلى في الفقه من أبي موسى الأشعري، وكلهم من يعني رسول الله يعني ملتمسين ومتعلمين الخير، وكلهم فقهاء علماء، لكن يعني سبحان الله وفوق كل ذي علم عليم. يعني تجد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مبرزا في علم التفسير، تجد أبي بن كعب مبرزا في علم القراءات، تجد زيد بن ثابت مبرزا في علم الفرائض، تجد ابن مسعود مبرزا في الفقه، تمام، تجد عمر وأبو بكر وعثمان وعلي أكابر الصحابة. يعني المقصود إيه؟ إنها يعني أرزاق موزعة على أصحاب رسول الله، وكلهم في خير وفي فضل. فالمسألة دي عرضت على رجلين من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضت على أبي موسى، أبو موسى الأشعري، وعرضت على إيه؟ على عبد الله بن مسعود الهذلي. المسألة عبارة عن إيش؟ عبارة عن بنت، مش كده؟ أي عبارة عن بنت، عبارة عن بنت وبنت اب وأخت، أخت شقيقة أو أخت الأب، وهنا نفس الشيء بنت وبنت اب وأخت. فلما عرضت على أبي موسى الأشعري، هو عرضت على أبي موسى الأشعري في الأول، فأفتى إن البنت النص، تمام، لأن ده بنص القرآن، تمام، وأفتى إن الباقي أو النص الباقي للأخت، ولا أدري هل مراد من عصبة بالغير ولا اديها نصف، البنت لها نصف والأخت لها نصف. فالمهم جعل التركة بين البنت وبين الأخت الشقيقة. وقال للسائل دلالة يعني على تأكده من المسألة، واذهب إلى ابن مسعود فسيوافقني، روح له لأنه كأنه متأكد من المسألة أو من الشهادة، فقال روح للعالم الفلاني سأله كمان وزيد تأكد وهيوافقني إن شاء الله. فراح السائل قال لابن مسعود أنا سألت أبا موسى في بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف والأخت لها الباقي، وقال اذهب إلى ابن مسعود فسيوافقني. فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وليس معنى الكلام ده يعني أن يستغلوا الرافضة والسبابين للصحابة ويقولون انه ايه ان ده تضليل من ابي موسى لابي من تضليل من ابن مسعود لابي موسى، لا، ولكن مراده ايش؟ مراده ان عندي خبر بسنة رسول الله في تلك المسألة، فاذا اجتهدت فيها خلاف السنة فانا ضال، وده ينطبق عليه او ينطبق على ابي موسى، لكن عذر ابي موسى انه اجتهد ولم يعلم بالايه بالخبر، فهو والعالم الامام او الفقيه بيجتهد فيما ايه فيما عنده من النصوص، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، كالفقهاء الأربعة اللي جاءوا بعد كده والعلماء اللي هم ملأوا العلم ملأوا الأمة علما وتأليفا وغيره. فبالتالي لم يقصر أبو موسى بناء على أنه لم يصل إليه النص، لكن ابن مسعود قال لا، أنا لو قلت كده أنا ضليت، ليش؟ لأني أنا سامع رسول الله لأقضين فيها بقضاء رسول الله، خلاص صحيح. لو كان العالم أو الرجل يعلم بقضاء رسول الله ويفتي فيها بخلافه عمدا ده لا شك في أنه يضل، تمام. فبالتالي قال لا، ولذلك أجاب إيه؟ قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن الثلث تكملة الثلثين، والباقي للأخت، يعني عصر مع الغير. فأصبحت هذه المسألة دليلا على إيه؟ على أولا مسألة الثلث تكملة الثلثين، وأيضا دليلا على العصبة مع الغير، وأجمعت الأمة على إيه؟ على القول بهاتين المسألتين، بل وأصبحت دليلا على مسألة حصول الأخت لأبن على الثلث تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة، لأنها قيست عليها، يعني شبهوا أيضا قالوا لو معنا شقيقة ومعنا أخت لأب هنعاملهن كما عاملنا البنت وبنت الابن، فنعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن الثلث تكملة الثلثين. فكذلك لو كان معنا شقيقة وأخت لأبن سنعطي الشقيقة النصف ونعطي الايه الأخت أو الأخوات لأبن الثلث تكملة الثلثين. فبالتالي أفادتنا هذه المسألة الرائعة أو هذا الحديث اللي في الصحيح اللي يسمى حديث أزيل بن شرحبيل، أفادنا ثلاثة فوائد. أفادنا في مسألة أن بنت الابن تحصل مع بنت الابن أو بنات الابن يحصلن على الثلث تكملة الثلثين مع بنت واحدة، وأفادنا أن الأخوات مع البنات عصبات، فالأخت عصبة لوجود الايه لوجود البنت وتحصل على الباقي، وهذا باب ما يسمى بالعصب مع الغير. وإن لم يصح لفظ الأخوات مع البنات عصبات أو اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها قاعدة فرضية صحيحة. تمام. وأفادنا بمسألة الشقيقة مع الأخت لأبن، أن نعطي الشقيقة النصف ونعطي الأخت لأبن الثلث تكملة الثلثين. فأفادنا في ثلاثة مسائل. وبعدين ابن مسعود كما قلت لم يكتفي بالحل، وإنما عزاها إلى رسول الله، لأنه قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت مرفوعة إلى رسول الله، والحديث صحيح عند العلماء. ولذلك كما قلت انعقد الإجماع على إيه؟ على تلك المسائل، انعقد على أن بنت الابن أو بنات الابن يحصلن على الثلث تكملة الثلثين مع البنت الواحدة، وأن الأخت لأبن أو الأخوات لأبن يحصلن على الثلث مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين، وعلى أنه أيضا الأخت الشقيقة مع البنت أو مع البنات أو مع بنات الابن تكون عصبة مع الغير، وهي القاعدة المشهورة عند الفرضيين بالأخوات مع البنات عصبات، أو كما قال صاحب الرحبية والأخت والبنت إذا والأخت إذا بالبنت عفوا قال إيش والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، أي والأخوات إن تكن بنات أي توجد بنات، سواء المقصود إيه بنت الصلبية أو بنات الابن، والمقصود الجنس سواء كانت واحدة أو أكثر أو متعددات، فالأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب يصبحن عصبة مع الإيه مع الغير. فهذه المسألة التي استفيدت من هذا الحديث. فكما قال في صحيح البخاري وغيره عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأتوا ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فده دليل على رجوع أبي موسى عن المسألة وإقراره بتقدم ابن مسعود عليه وأنه أعلم منه، وده يعني كما الأدب عند العلماء مع بعضهم البعض، وأيضا الأدب الذي يذكرونه في المستفتي عندما يكون هناك عالم هو الأعلم، فينبغي أن يتوجه إليه الإنسان لأنه أولى بالسؤال. تمام. فما دام عندك أبو موسى وعندك ابن مسعود وابن مسعود أعلم فتوجه بالسؤال إلى ابن مسعود، لأنه إيه ولذلك قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر موجود، لما ما يكونش موجود يبقى نسد إيه نسد مكانه كأن يموت أو يسافر أو شيء من هذا القبيل، فما لكن ما دام موجودا فهو أولى لأنه أعلم وأقرب إلى الصواب من إيه ممن هو أنزل منه إيه علما وفوق كل ذي علم عليم كما إيه هو معلوم. فعلم من قولي ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أن لبنات الابن وإن كثرنا السدس مع البنت الواحدة من غير زيادة عليه، لأنه لو زاد نصيبهن عن ذلك زاد عن الثلثين، ما معهم إلا السدس خلاص ما في زيادة. وقد استدل صاحب المغني يقصد ابن قدامة صاحب موسوعة المغني في الايه في الفقه الحنبلي لذلك من القرآن حيث قال والأصل فيه قول الله تعالى، الأصل فيه عن الدليل، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني جعل الثلثين للنساء. قال فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ففرض للبنات كلهن ثلثين، وبنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب لا يزدن عليه. فتمام، يعني كأنه قال دول كلهم بنات، سواء البنات الصلبيات ولا بنات الايه، بنات الابن. طيب لو حصل بنات الابن على الثلثين، لو حصل البنات الصلبيات على الثلثين خلاص يبقى نصيب البنات استهلك، لو حصلت واحدة على النصف يبقى الباقي ده ندي للايه، للي انزل من النساء اللي هم البنات اللي هم الدرجة التي بعد. قال لا يزدن عليه. واختصت بنت الصلب إذا كانت مع بنت الابن فأكثر بالنصف، لأنه مفروض لها والاسم متناول لها حقيقة والتانية مجاز، فيبقى للبقية تمام الثلثين. ولهذا قال الفقهاء لهن السدس تكملة الثلثين. تمام. الخامس من أصحاب السدس الأخت لأب فأكثر، وتستحقه بشرطين. نفس الشيء، إن ما يجيش حد يعصبها، لو جاء أخ الأب يعصبها، اللي هم البنات الأربع، البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأبن، أولئك البنات الأربع إذا جاء المعصب خلاص لا يحصلنا على فرق، لا النصف ولا إيه ولا السدس، خلاص ما دام وجد الإيه المساوي لهن في الدرجة، فوجد مع البنت ابن أو وجد مع بنات الابن ابن ابن، أو وجد مع الأخت الشقيقة أخ شقيق، أو وجد مع الأخت لأبن أخ الأب، فخلاص يقلب المسألة إلى عصبة بالغير، فلا صح أن تحصل الواحدة منهن على فرض سواء حصلت على النصف ولا السدس مع وجود الإيه؟ مع وجود المعصب، وإنما عندما يأتي المعصب يلغي مسألة الفرض بالنسبة لإيه؟ لأولئك البنات الأربع، سواء كنا منفردات أو متعددات، وهو كان منفردا أو متعددا، فما ينفعش أن إيه؟ يحصلن على فرض في وجوده. تمام. فقال الشرط الأول أن تكون أو يكن مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا، فلو تعددت الشقيقات خلاص هيستهلكنا الثلثين، لن يبقى شيء للأخت لأب أو الأخوات لأب. بأن كنا اثنتين فأكثر أسقطنا الأخت أو الأخوات من الأب عن الإرث بالفرضية لاستكمالهن الثلثين، لأن الأخت لأب فأكثر إنما تأخذ السدس مع الشقيقة لتكملة الثلثين كبنت الابن مع البنت. وقولهم وارثة النصف فرضا يخرج به ما لو أخذت الشقيقة النصف تعصيبا مع الغير فلا شيء للأخت لأب. يقصد يعني لو مثلا معنا بنت ومعنا أخت شقيقة ومعنا أخت لأب، فالبنت لها النصف والأخت الشقيقة لها الباقي عصبة، ما نجيش نقول هنا إيه الأخت لأب لها سدس تكملة الثلثين، لأن الأخت الشقيقة هنا ما حصلت على فرض النصف، هي صحيح حصلت على النصف لكن ليس فرضا. فالأخت لأب أو الأخوات لأب لا يحصلن على السدس مع الأخت الشقيقة إلا إذا كانت الأخت الشقيقة صاحبة فرض النصف، أما إن حصلت على النصف بطريق آخر كالعصوبة كما قلنا، لو في المسألة بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف فرضا والشقيقة لها الباقي عصبة، وسيكون الباقي لا نصفا لكنه ليس بطريق الفرض. فلو كان معنا في المسألة أخت لأبن فلن تحصل على السدس، ليش؟ لأن الأخت هنا الشقيقة لم تحصل على النصف فرضا، وإنما حصلت عليه من باب العصوبة وليس من باب الفرض. قال كما في بنت وأخت شقيقة وأخت لأبن كما وضحت، ففي مثل هذه المسألة البنت لها النصف والأخت الشقيقة لها الباقي عصبة مع الغير، ولا شيء للأخت من الأب. قال الشرط الثاني عدم المعصب لها، أي للأخت لأب، وهو أخوها، فإن كان معها أخوها فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبا، إن كان معنا شقيقة وأخت لأب وأخ الأب فالشقيقة لها النصف فرضا والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بين الأخت الأب والإيه والأخ الأب. أما إن كان الأخ لأب مفقودا فالأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة أو يرد عليهن. فلو مات الميت عن شقيقة وأخت لأب وعم فالشقيقة لها النصف فرضا، والأخت لأب لها الثلث تكملة الثلثين، والعم له الباقي إيه؟ عصبة بالنفس. قال الشرط الثاني عدم المعصب لها وهو أخوها، فإن كان معها أخوها فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ودليل إعطاء الأخت لأب السدس مع الشقيقة هو الإجماع المستند إلى قياسها على بنت الابن مع بنت السلط كما قلنا في الحديث السابق. قال فائدة في بيان القريب المبارك والقريب المشؤوم. قال فائدة في بيان القريب المبارك والقريب المشؤوم. قال القريب المبارك هو من لولاه لسقطت الأنثى، وإن كان يعني كأنه ليس مستحبا عند العلماء في تسمية المشؤوم وغير المشؤوم، هذه ليست من الايه لنهي الشريعة او نفي الشريعة لمسألة الايه التشاؤم، فلا مانع من ان نسمي قريب مبارك، لكن التسمية بالمشؤوم كانت لا تنبغي. وفي بعض التسميات في الفرائض في عليها انتقاد، كما يسمون الجد الفاسدة والجد الفاسد والقريب المشؤوم او الاخ المشؤوم، هذه التسميات غير مرضية عند بعض الايه عند بعض العلماء يعني، لكن للأسف انها مشتهرة يعني، فحتى نفهم الطالب لابد من ايه لابد من ذكرها حتى يفهمها، لان قد اصبح ايه اشتهرت تلك الاسماء عليها يعني. فمن ضمن هذه الاشياء تسمية القريب بالمشؤوم، لانه لا تشاؤم في الايه في الشريعة الشريفة، والنبي نهى عن ايه عن مثل هذا، فحتى لا يكون مدخلا في تلك العبارات الايه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التسميات الحسنة، حتى انه كان يغير اسماء ايه الاسماء اللي كانت فسمى عاصية فيغير اسمها او غيرها من الاسماء القبيحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيرها، ولا يحب الاسماء الجميلة اللي هي فيها روح طيبة فيها تفاؤل فيها حسن لا يصل الى حد التزكية تمام، لكن لا 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 لم يكن يحب الاسماء اللي فيها تزكية وفيها غلو، ولم يكن يحب الأسماء القبيحة اللي فيها شتمة أو طعن أو شيء من هذا القبيل، فكان إذا قابل تلك الأسماء غيرها. فقال فائدة في بيان القريب المبارك والقريب المشؤوم. قال القريب المبارك هو من لولا لسقطت الأنثى التي يعصبها، كما في مسألة فهيدي لك مثال على القريب المبارك، كما في مسألة بنتين وبنت ابن وابن ابن، بنتان وبنت ابن وابن ابن، فيقصد ان هذه المسألة البنتان الثلثان خلاص نصيب البنات راح، فبنت الابن ليس لها فرض، فلما جاء ابن الابن عصبها ونفعها فسمي القريب المبارك. وإلا لو افترضنا المسألة بهذه الصورة بنتان وبنت ابن وعم تمام، هيصبح للبنتين الثلثان والعم له الباقي عصبة ولا شيء لبنت الابن، فسقطت عند عدم وجوده تمام. ولكن لما تصبح بنتان وبنت ابن وابن ابن هنا هينجدها، ولو حتى حطينا عم مش هيفيد العم شيئا، فهنا يصبح ايه قريب مبارك في بنتان وبنت ابن وايه وعم، البنتان الثلثان والعم له الباقي ولا شيء لبنت الابن، فبالتالي هو نفعها عند وجوده فسموه القريب الايه المبارك. قال كما في مسألة بنتين وبنت ابن وابن ابن، سواء كان اخاها او ابن عمها، علشان كده بعضهم يسميه الاخ المبارك وبعضهم يفضل كلمة القريب المبارك لانها عم، لانها تشمل سواء كان اخاها ولا، لان ابن الابن ده قد يكون اخا لبنت الابن وقد يكون ابن عمها، فانت ما تقول الاخ المبارك يعني هيفهم منه انه اخ، وبالتالي تخرج لو كان ايه لو كان ابن عم او شيء، فاحسن التعميم بقولنا القريب المبارك، فيشمل الاخ ويشمل الايه ابن العم او غيره من الايه من الاقارب اللي هيعصبوا الايه النساء. قال كما في مسألة بنتين وبنت ابن وابن ابن، سواء كان اخاها او ابن عمها مساويا لها في الدرجة او انزل منها، وكما في مسألة اختين شقيقتين واخت لاب واخ الاب، نفس الشيء يعني نفس ما وقع لهذه، بس دي اخ مبارك في حالة ابن الابن، كذلك الاخ لاب يمكن ان يكون ايضا اخا مباركا، كما في مسألة شقيقتان، لو قلنا شقيقتان واخت لأب تمام وعم. في هذه المسألة ستسقط الأخت لأب، فالشقيقتان ثلثان استهلك نصيب البنات أو النساء، الأخت لأب لا شيء لها، العم له الباقي عقبة. شوف لو جينا قلنا إيه شقيقتان تمام وأخت لأب وأخ لأب وعم، فالشقيقتان ثلثان والأخت لأب والأخ الأب عصبة والعم والعم لا شيء له تمام. فهنا إيه هو كان سببا في نجدتها، ففي حالة شقيقتان وأخت لأب وأخ الأب هو يسمى القريب المبارك تمام، لأنه إيه وعليكم السلام لأنه كان سببا في نجدتها. قال وكما في مسألة أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فلولا ابن الابن في المسألة الأولى لسقطت بنت الابن، ولولا وجود الأخ من الأب في الثانية لسقطت الأخت من الأب، فهو أخ مبارك. وأما القريب المشؤوم فهو من لولا لورثت الأنثى التي يعصبها، ولا يكون هذا القريب إلا مساويا للأنثى من أخ مطلقا أو ابن عم لبنت الابن. مثال ذلك هدي لك مثال على الإيه؟ على ما سماه بالقريب المشؤوم اللي هو يتسبب في إيه؟ وجوده هيسقط الإيه؟ هيسقط قريبته. فقال معنا أبوان يعني أب وأم وإيش تاني وزوج وإيش تاني وبنت إب وابن ابن تمام. الأب له سدس تمام وعصبة، والأم لها سدس، والزوج له الربع تمام، والبنت لها النصف. هنا لو افترضنا ان ابن الابن غير موجود هنفرض لبنت الابن سدس وتعول المسألة وتحصل على سدس ولو كان عائلا، لكن في وجود ابن الابن فيعصبها تمام، وعندما يعصبها سيلغي سدسها، لكن المشكلة انه هيعصبها ولن يبقى شيء حتى يعصبها، فبالتالي قال لها تعالي كأنه خاتلها او خادعها، قال لها تعالي سيب السدس حقك وتعالي هنعصب ده هتبقى واسعة. قلنا لما نزلت معاه لم تجد شيئا، قالت كان معي في السدس احسن وانت كنت متلك ولا شيء، لكن اقدار الله تمام. سواء كانوا اخوين او لان ابن الابن مع بنت الابن ممكن يكون اخاها وممكن يكون ابن عمها ما يهمناش، المهم ان هو بالنسبة للميت ابن ابن، ما يهمناش ان اخوها ولا ابن عمها، هو جائز ده وجائز ده تمام. فدي ايه هذه المسألة. قال ابوان وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن اصلها 12 مقصود انه يشتي يحلها يعني، تمام نحلها هذه 12 تمام، 12 على 6 فيها 2، 12 على 6 فيها 2، 12 على 4 فيها 3، 12 على 2 فيها 6 تمام. طيب خلاص كم كده ال 2 و 6 اصبحت عالت الى 13، لم يبقى شيئا لم يبقى شيء للايه بنت الابن ولا لابن الابن، بينما لو كان غير موجود هنديها سدس، شوف هنديها سدس وتاخد لها 2 هي كمان، وتعول المسألة بدل 13 تعول إلى 15 وتدخل إيه تأخذ لها سدس يسمى سدس عائل، سدس فيه نقص بس أحسن مما فيش، لكن هو لما قال لها لا تعالي نعصب والمسألة قد عالت ما بقي شيء، لأن العصب بيأخذ الباقي يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفراغ بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فقال هنا أبوان وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن أصلها 12 وتعول إلى 13، للأبوين منها 4 2 للأم و2 للأب ثلث وثلث تمام، وللزوج 3 لأن معاه ربع، وللبنت 6 لأن معاها نصف، ويسقط ابن الابن وبنت الابن وهو السبب في سقوطها تمام. هاتينا مسألة أخرى. قال وكزوج وأخت شقيقة وأخت الأب وأخ الأب، نفس الشيء زوج وشقيقة وأخت الأب تمام وأخ الأب. تعالى نفترض انه هو غير موجود الاخ الاب ده ونحل، هنلاقي الاخت للاب تاخد، فالزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخت الأب لها ثلث تكملة الثلثين. تمام، على إن الأخ الأب غير موجود.
نصيب
الأخت الشقيقة نصف، صاحبة فرض النصف، وبعدين هذه الأخت الأب هتأخذ ثلث تكملة الثلثين. تمام، ده في حالة عدم وجود الأخ الأب، هنعتبره غير موجود. فنحل على كده، هتبقى المسألة من ستة، ستة على اثنين فيها الثلاثة، ستة على اثنين فيها الثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد، وتعود إلى سبعة، فتصبح المسألة عائلة ثلاث سهام للزوج، ثلاث سهام للشقيقة، سهم للأخت لأبد. تمام، تعال بقى نخليه موجود. هيجي يقول لها لا سيبك من الثلث ده، تعالي ده احنا عصر. تمام، وان النص والنص خلاص، التركة تصبح من ايه، من اثنين، واحد للزوج واحد للشقيقة، ولا شيء الا هؤلاء اللي جالسين يعصبوا ايه تحت. تمام، فده يعتبر بالنسبة لها ايه، انه كان وجوده سببا في ايه، كانت هي تاخد لها ثلث. تمام، سهم من ايه، من 13، هي الان ما تاخد شيئا معه. تمام، قال للزوج النصف والاخت الشقيقة النصف، واخذ الاخ والاخت من الابي. فلولا وجود ابن الابن في المسألة الاولى لورثت بنت الابن الثلث تكملة الثلثين، وعالت المسألة الى 15 حليناه، فهو قريب مشؤوم عليها. ولولا وجود الاخ من الابي في الثانية لورثت الاخت من الابي الثلث تكملة الثلثين، وعالت المسألة الى 7، فهو اخ مشؤوم على اخته. تمام، وقفنا ايضا عند الايه، عند الجدات، سيأتي لانه الجدات تحتاج الى توضيح ان شاء الله تعالى، فنقف عند هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.